انتهيت من الرد عليه باختصار في الطبعة الجديدة من المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وذلك استدراكا في آخر الكتاب، لأن الكتاب تم طبعه لم يبقى إلا يعني تجريده نحو ذلك. المهم أنه أخطأ خطأ فاحشا جدا حينما رد الحديثين، حديث أنس بن مالك وحديث النعمان بن بشير. أما حديث أنس بن مالك فقد طوى ذكره طيا ولم يتعرض لذكره مطلقا، وهو في صحيح البخاري، وهو أصح من حديث النعمان بن بشير الذي فيه العقدة التي دفعته إلى إنكار الحديثين الصحيحين إنكارا تأويليا كما يفعل علماء الكلام بآيات الصفات وأحاديث الصفات، يؤمنون بألفاظها ويكفرون بمعانيها، والألفاظ كما تعلمين قوالب للمعاني، فإذا أنكرنا هذه المعاني فما فائدة الإيمان بالألفاظ دون المعاني؟ هذا مع الأسف مما وقع فيه الشيخ الفاضل، وهو صاحبنا وصديقنا، ولكن الحق هو نحن أصدقاؤه أكثر من أي شخص آخر. ولذلك فتسوية الصفوف بلصق المناكب ولصق الأقدام، أيضا ذكرت في خاتمة هذا الرد بأن هذه السنة بل هذا الواجب قد أخلت به النساء قاطبة إلا نادرة، فلفت نظر النساء إلى أنهن شقائق الرجال كما قال عليه السلام ولو في غير هذه مناسبة، ولذلك فعليهن أن يعنينا بتسوية الصفوف كما يفعل ذلك الرجال تماما، والرجال المتمسكون بالسنة الحريصون عليها. فلا فرق بين الوقوف في أول الصلاة عند التكبير، ولا فرق بين ما بعد من الركعات، وقد ضربت على ذلك مثلا الاعتدال في الركوع وفي السجود. فنحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك، وأنه كان يجافي بين جنبيه حتى يشفق عليه أصحاب الرسول، وهذا هو التكلف الذي اتكأ الشيخ عليه في إنكار تسوية الصفوف، هدانا الله وإياه. لعلك أخذت الجواب وزيادة، وهذا هي مشكلتي، أنني إذا سئلت في غير وقت الأسئلة انصرفت عما كنت في صددي من البحث والتحقيق، فإذا قلت لك أن الآن ليس الوقت وقت الأسئلة فلعلك تجدين لي عذرا.
إلا والله ما أدري يا شيخ الله يجيب، بس المسألة لأنها مثل ما ذكرت صلاة التراويح تكون يعني بعد كم من ساعة، وحينما نقص ضغط الأخوات مساكين جاءوا شيء من التراجع، فأصبحوا يعني عند القيام للركعة الثانية أو الثالثة لا بأس عندهم، من أن هم يعني يوجدون فرجة بين الأقدام. نعم. الله يجيبك، معلش اعذرني كان سؤال يعني مستعجل وفي غير وقته، بس حتى يعني أعرف الرد وحتى نقتدي نكون على بصيرة يعني.
طيب، وفوق ذلك أقول وفوق ذلك أقول لك جزاك الله خيرا على اهتمامك بالسنة.
والله أرجو الله المستعان يا رب، الله يفتح علينا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم.
وإياك إن شاء الله.
لأم الفضل.
نعم.
سلامي لأم الفضل الله يجيبك.
إن كنت تريديها أعطيك إياها، وإلا نبلغ.
ومعروف عن عثمان بن أبي العاص فيما أذكر ما يتعلق بالنسبة لقضية الوسوسة في الصلاة، بس الآن سأل الحديث سبحان الله يعني استغربت فأريد أن أستفيد منكم. الحديث عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العاص: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري، أو عرض لي نعم شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك شيطان أدنه. فدرنت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. يعني شيخنا، هذا هل في ترون جواز التفل في الفم للراقي وكذلك الضرب، أم ترونها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاصة.
بدك تجعلها عامة.
نعم.
كل ما شفت بير يكاد ينفد أبصق فيه. من دي ماذا أريد؟
كأني فهمت شيخنا، أبدو شيء تعبان شوي هنا في الجنة.
تعبان من إيه؟
كناية عن كثرة الحالات شيخنا؟
كناية عن كثرة إيه؟
الحالات.
حالات؟
الحالات، يعني كناية عن كثرة الحالات التي تحتاج إلى مثل هذا من تفل. كأني سمعت قلتم كل بئر
تدخل بالبئر المقول.
البئر؟
يكون مشروعا التفل في البئر عشان حتى تحل فيه البركة.
أيوه نعم. يعني أناس مخصوصين، أنت قلت خاصة، خلاص أغلق الباب يعني. يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما مثلا ممكن
لو كثير بارك الله فيك أن الرسول تفل في غير هذا الموضع ومن نعم. ذلك في بئر.
أيوه
طبعا هذا بركة خاصة منه.
نعم.
ما يلحق بها غيره.
قالك يا شيخي
ايش؟
الضرب كذلك، انه هنا قال ضرب صدري بيده.
ايه ضرب يعني مش معنى ضرب موجة كما يقال الذين يستخرجون،
يعني مثل التفل قضية البركة في ذلك.
نعم.
يعني بركة المس. بالنسبة لقضية الصاع اعرف انه 4 امداد.
نعم.
فمن خلال يعني نعرف ان عندكم ممارسات عمرية للكيل والامور هذه، فهي 2 كيلو الا شيء شيخنا، 2 كيلو الا
تقريبا. نعم.
طيب الان يعني ما نستطيع نقول من باب ضبطها ولا الاحتياط، هذا ما نستطيع نقوله 2 كيلو مثلا.
لا ممكن.
مشرف، طبعا اول مرة بمر علي الامر هذا. قال فشك بالصيام، اجت والدته وقالت خلاص ما في، تكمل الصيام ان شاء الله. قال لا، بدي اسال الشيخ ليتوثق.
الله سقى.
يوم كنت اتوضا وانا اتمضمض شربت من الماء وليس متعمدا.
مر إذا شخص هاي سؤلناه قبل، يعني أو سألته قبل أيام في المسجد، إذا كان شخص لا يعرف أن الوقت دخل، ظن بأن الوقت لم يدخل وكان يأكل، ثم تبين له أنه يعني سمع صوت الإمام يصلي الفجر تكبيرة الإحرام أو الإقامة، فعرف بأنه أكل في غير وقته. إذا كان ما في أي هواء، ما في هواء أو ما في تقصير أو ما في يعني في هذه المسألة، هل يعفى عن مثل هذا الحال؟
يعفى ولا قضاء عليه.
أراد أن يصلي الفجر فقرأ سورة الفاتحة أول شيء، فهل يريد بدل أن يقرأ سورة ثانية يقرأ مرة ثانية سورة الفاتحة؟
بدل ما يقرأ شيء بعد الفاتحة يعيد قراءة الفاتحة،
يقرأ سورة الفاتحة.
الله يهديك الله يهديك الله يهديك، عم تسري العدوى من شخص لآخر.
قال لا أبو شيخ قل نعم.
نعم،
أنا لما بعيد السؤال أولا بتهم حالي بسوء الفهم، فبكرر السؤال بقول لك هيك بترجع أنت بتعيد السؤال، شو استفدت أنا من عادة سؤالي أنا ثم أنت؟
شيخ أنا قد إنه أوضح لك السؤال.
قصدي انه بين لك اني فهمت السؤال ولا ما فهمته. فالان انت بتسال في صلاه الفجر قرا الفاتحه، فهل انت تعني بسؤالك انه لما قرا الفاتحه بدل ما يقرا سوره او ايه يعيد قراءه الفاتحه؟ انت جوابك نعم اعني هذا او لا؟
نعم.
طيب قديش وفرت علي وفرت على حالك؟ الجواب هذا يجود ولكن خلاف السنة. السنة لا تعيد قراءة الفاتحة إلا في حالة لا يحضرك شيء من السور ولو القصار أو آية أو آيات، فحينئذ إذا أردت أن تطيل القراءة فتعيد قراءة الفاتحة. يؤذن الأذان والشمس لسه كاملة ما غربت. أنت شفت طرفتها؟
أيوه.
أنا شفتها ولسه ما غربت.
طيب إحنا بنفطر قبل أن تغرب، هو نفس الحكم؟
لا لا باختلاف الأماكن.
نعم. طيب برقين وزير الأوقات
إذا بيسمعوا لك. إذا بيسمعوا لك لأنه سنين.
مي.
نعم. كثير من سنين. لكن لا حياة من
تنادي. كيف
هذا كان؟ إذا أنت
شيخنا الأقوال عن فضيلتكم متضاربة، أنه يعني الإمام يدير وجه المصلين أو يبقى مثل ما هو، ويعني وصلنا في اثنين عنكم فما ندري.
ما عندي خبر أنا إلا بوحدي.
والله إيش نسوي هكذا النقل.
أنا ما أقول أنه الإمام لا يولي العشر حتى يكون هناك في تضارب.
نعم.
لأنه لو كان شيء من هذا فلا بد لهذا من دليل خاص.
نعم.
وهذا لا وجود له.
لا هو شيخنا الإمام يهلل لكن إنه ينقلب للمصلين.
لا ما يغير وضعيته.
على وضعيته.
آه.
نعم جزاك الله خير.
يعني ولو كبرته يعني.
ماشي
بيكون ما في معنى أكثر.
هذا والله أزعجني من موضوع الأذان.
نعم.
يعني مثلا واحد في منطقة سهل وفي جبل الشمس بتغيب من وراه. هذا إذا غابت ورا الجبل أنا خلاص.
وأنت بتحكي هالكلام هذا؟
لا أنا منطق لا.
أنت أستاذ.
ما بقول لك المنطق لا.
إذا والشرع مع المنطق.
أنا أستاذ يشرع أقول هل يشرع؟
أو هل يشرع؟
إن كان يشرع له أن يذكر الله يشرع له أن يذكر رسول الله، وإذا كان لا يشرع له الأول فلا يشرع له الآخر. والجواب ما أظن واضح.
لكن أنا مستمع
الآن راح يصير واضح. لا يجوز. السلام على الطعام.
كل السلام على الطعام.
الله أكبر. إذا كان السلام على المصلي يسلم عليه فكيف الطاعم؟
كل السلام على الطعام
من باب الأكل.
صح؟ اللهم اطعم من اطعمنا.
اللهم
قال الامام سمع الله محمد، هل يجب على المأموم ان يقول سمع الله محمد ام ربنا لك الحمد؟
لا بد ان يجمع بينهما كما يجمع الامام وكما يجمع المنفرد، لا فرق بين امام ومؤتمن ومنفرد. هنا قضية طالما غفل عنها الجماهير. وعليكم السلام. وهي أن ورد التسميع له مكانه وورد الحمد له مكانه، فحينما يقول المصلي سمع الله لمن حمده لا يقوله لا راكعا ولا قائما وإنما بين الركوع والقيام، أي هو ورد الانتقال، فهو راكع وهو يرفع يقول سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. هكذا الإمام، هكذا المقتدي، هكذا المنفرد. أما جماهير المقتدين اليوم كلهم يقولوا ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. أولا وضعوا الورد في غير موضعه وضيعوا الورد الذي كان ينبغي أن يضعوه في موضعه.
شيخنا ما يقول
وهكذا تمات السنن وتحيى البدع. نعم.
هل وراء المؤذن حي على الصلاة نقول حي على الصلاة؟
لك الخيار، إما أن تقول مثله تماما وعليكم السلام، هذا إذا كان للتوزيع ابدأ بيمينك. لك الخيار، إما أن تقول كما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، أو تقول بدين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله.
بعض الشركات تفرض على الموظفين اقتطاع راتب، اقتطاع مصاري من راتبهم، وهذا الراتب المقتطع يعود عليهم بالربا، فطبعا إجباري عليهم، فهل لهذا الموظف أن يأخذ هذه الأموال الربوية ويضعها على سبيل المثال في الأشياء المحرمة كالضرائب ونحو ذلك؟
يأخذها ويصرفها في المرافق العامة.
نعم.
يأخذها ويصرفها في المرافق العامة.
نعم.
أما أن يوفر ما عليه من حقوق سواء كانت مفروضة عليه رغم أنفه كما هو شأن الضرائب، أو في حقوق أخرى لا يجوز.
نعم، على الرغم من كونها حراما. نعم.
حكم التجارة بالعمل،
رجل كبير لا يستطيع أن يصوم، فأراد أن يطعم كل يوم مسكينة، فأراد أن يجمعها 30 يوم في يوم واحد، هل يجوز له ذلك؟
وهل يجوز لمسكين نفس المسكين كل يوم مثلا؟
يجوز،
يجوز.
لكن أفضل
نعم توزيع. نعم.
ما معنى كلمة سنة؟
يمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ويمكن أن يفسر تفسيرا بلفظ مرادف للمعنى المقصود شرعا، فيقال من سنى بمعنى من أحيا، من سنى سنة حسنة أي من أحيا سنة حسنة، هذا هو المعنى بإيجاز وباختصار. أما المعنى الأول اللون والشرعي في آن واحد فهو كالتالي: من سن أي من فتح طريقا، هذا الطريق الذي يفتحه إما أن يؤدي إلى سنة حسنة أو أن يؤدي إلى سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر باللفظة الواحدة لأنها لا تعني إلا أكثر من فتح طريق، ثم وصف الطريق الذي يراد طرقه بأنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وهنا لابد من التذكير بحقيقة أخرى، وهي كيف أو ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة. لا شك أن العلماء قاطبة إلا أفراد قليلين جدا في كل زمان، لا شك أن العلماء جوابهم عن هذا السؤال إنما يعرف السنة الحسنة والسنة السيئة بالشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سنة مشروعة، وحينئذ يتجلى بكل وضوح أن المعنى هو ما ذكرته بإيجاز من سن أي من أحيا سنة مشروعة، ومن سن سنة سيئة غير مشروعة فهذا له أجره وذاك عليه وجره. هذا هو معنى الحديث. أما تفسير الحديث كما نسمعه من بعض الناس مع الأسف: من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا من أفسد تفسير يفسر به لفظ نبوي كريم. والذي يزيد بيانا بطلان هذا التفسير غير ما ذكرته آنفا أن السنة الحسنة والسنة السيئة لا تعرف بالعقل وإنما بالشرع، فالذي يزيد بيانا أن نتذكر سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أمر مهم جدا في فقه الحديث وفقه دلالة الحديث. علماء التفسير لهم مقولة يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية عرف نصف معناها والباقي من اللغة. واقتباسا من هذه القاعدة الأصولية التفسيرية أقول أنا كذلك: إذا عرف سبب ورود الحديث تجلى نصف المعنى والباقي من اللغة. ورود، إذا ربطنا بين هذه المناسبة وبين قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بهذه المناسبة سقط في الهوة السحيقة تفسير البدع من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير أفضل بأمان الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحور وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام ذكر الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصفدق وأكن من الصالحين ثم قال عليه السلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فانسل رجل من الحاضرين ليعود من بيته يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة ووضعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فكأن الآخرين كانوا نياما فأيقظهم بعمله كل واحد منهم ذهب إلى الدار وجاء بما تيسر له من الصدقة قال جرير فاجتمع وعليكم السلام فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كأمثال الجبال ثم قال من سن في الإسلام سنة وين البدع هون ما في بدع لابد أن يكون كلام الرسول بمثل تلك المناسبة في تناسب في تجانس من ابتدع لازم يكون هناك بدعة ولا بدعة ما هو إلا الصدقة لكن هناك بدعة لغوية وهو فتح الطريق ذهب رجل إلى بيته هذا سن طريقا فتح طريقا هذا الطريق لا يوصف بالحسن ولا بالقبح وإنما بأثره ماذا كان الأثر أن الناس اتبعوه على هذه الصدقة فكتب له أجرها فكتب له أجرها وأجر من عمل بها من أولئك فإذا الحديث يحض على إحياء السنن وليس على تشريع السنن عفوا تشريع البدع وإنما على إحياء السنن وإماتة البدع هذا الحديث في الواقع حديث عظيم جدا لكن بتفسيره المنحرف عن دلالته الصريحة صار حجة المبتدعة يقول لك يا أخي بدع حسن يا رسول قال من سن في الإسلام سنة حسن الله أكبر الله المستعان أظن بهذا يتم الجواب إن شاء الله وفيك الله
الواحد يعني يتكلم على إن هذا
فضل
شيخ لا يمكن مثلا يجتمع 10 إخوة كل واحد يدفع 50 دينار جمعيات مثلا هذا مثلا بكل مبلغ 500 دينار يعطى هذا في البداية ثم هذا ثم هذا هل شيخنا هذا العمل مشروع
ما أراه مشروع لأنه سيترتب من ورائه غلط سيترتب من ورائه قمار مثلا 10 أشخاص تشاركوا كل إنسان منهم يدفع 100 دينار في آخر الشهر أول واحد أخذ 1000 دينار صح؟ بأمر وما أكثر الأمور العارضة ولا مقابل ماذا أخذ 1000 دينار مقابل 100 والآخرون خسروا هذه المقامرة ولذلك ما يجوز
شيخنا يعني لو أخذ من باب يعني
لو لكل سؤال جواب لكن ما الجواب السابق كان بناء على السؤال السابق
هذا بده يقول شيخنا هذا التعاون
تفضل لو ايه
نعم شيخنا، بقول هذا تعاون، يعني ما في يعني مثلا خسارة وربح، كل واحد يعني مبلغ رايح يرجع له، ولكن هذا الآن وهذا بعد شهر بعد شهرين بتراضي الجميع ويعني موافقة الجميع.
أسألك الآن، ألا يمكن أن يكون للنفس حظ في مثل هذه المشاركة؟ قلها صريحة.
من أي
أنا مثلا بشترك معك اليد وكم 10 أشخاص، لما أبطل الدينار والله هذا ربح بأقرب طريق وليت الأدبار، ممكن يصير هذا ولا مش ممكن؟
نعم ممكن.
طيب سد الباب.
طب فإذا لم يحصل كان في طارق
سد الباب. باب سد ذراعي وين أنت؟
نعم الله يبين.
أها، ومن حام حول الحماة مش يقع فيه، ما يجب.
طيب مثل أخرى شيخنا، شيخنا بعض الإخوة مثلا تأتي أموال صدقات وزكاة، معلوم شيخنا أنه مثلا أخونا هذا يعني عنده عائلة 3-4 أنفاق، راتبه 100 دينار لا تكفي ل15 أو 20 شهر، وهو على التزام ويعني عفيف ولا يعني يسأل الناس الحاقة ولا يطلب من أحد ولا أحد يعلم فيه، وبعض العائلات يعني محتاج أكثر منه لكنه ممكن يأتيها من مصادر أخرى، فلو الإنسان بد أخوانه اللي يعني بيعتقد بأنه محتاجين إلى قليل من المال أعطاهم من أموال الزكاة مع العلم أنه غيرهم أحوج منهم، يعني هل يعني هو فعله هذا يكون طيب للأخوة اللي يعني فيهم نحسب فيهم صلاح وفيهم خير؟
في جوانب صار في تناقض. أنا قلت في الآخرين يمكن يجيهم من جهات أخرى.
ممكن ما يجيهم. بس الغالب
الغالب. على كل حال، الإنسان الموكل بتوزيع الزكاة هو يجب أن يكون أميناً بلا شك، ويجب أن يكون حكيما فيضع الزكاة في مواضعها بحيث أنه يتصور أن هذه الأموال الزكوية إذا صح التعبير هي ماله، فماله ماذا يفعل به؟ أي يعطي هذا الذي تقول أنه ملتزم و صديق معروف وفقير وعائلة وإلى آخره، ولا يعطي الآخرين أو الأخريات التي لهم أو يمكن أن كل مورد آخر؟ ماذا يفعل هو لو كان هذا المال لنفسه؟ فهو الذي يطبقه. واضح؟
ومرفوع عنه بعد هذا
لا إثم عليه بطبيعة الحال ولا عتب. المنطلق الذي ننطلق منه إلى هذه النتيجة هو قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوك أعطاك زكاة مالك لكي تضعها في المكان المشروع، أنت إذا كان عندك هذا المال تضعه في يد فلان وليس بيد فلان أو فلان، إذا افعل ما تحبه لنفسك افعله لأخيك. وحينما يراعي الإنسان هذه القاعدة سينجو منك من مزالق كثيرة، للنفس حظ. وهذا هو الجواب. تفضل. الجواب في أدار الجهاد. التفصيل هناك، يعني ألف لك رسالة بألبان شيء
قرأته
إذا بارك الله فيك، مدام قرأته فقل لي شو عندك إشكال جاوبك عني، أما أنا فصل لك الآن
ذهب المحلق يعني الأساور المقصود فيها مثلا
كمان راح يشرح لي ذهب المحلق، هي مشكلة جديدة. شو عندك إشكال؟
الإشكال أنا مش فاهم بالضبط إيش هو ذهب المحلق موجود فيه، يعني سوار
آخر. أنا بفهمك، الذهب المحلق هو السوار وهو الخاتم وهو الطوق المعلق في العنق. لعلك الآن وضح لك الأمر إن شاء الله. هذا هو التفصيل الدكيان بسيطة.
أن السنة لا تكون في الدين يعني في العبادات وما العبادات ممكن تكون أشياء مدنية مثلا لما موضوع صدقة موضوع فتح طرق موضوع تصميم عمارات موضوع كذا.
ها هو إذا لاحظت بارك الله فيك التفسير الأول موجز أحياء
أنت ذكرت أن أحياء مظبوط بس الحد
لو لاحظت هذا هو يشمل لأنه ما رح يجيب شيء من عنده.
أيوه الصدقة
يعني خلاف الموضوع يعني موضوع يعني. لا أنا قلت الصدقة بمناسبة ورود الحديث.
مظبوط.
لكن معنى من سنة أهم من ذلك الكثير.
مظبوط.
يعني يشمل حتى العبادات المحضة. أماتها الناس أحياها هو.
هل لو صدنا يسمى سنة؟
الله أكبر.
يسمى سنة؟ أحياها صحيح لكن يسمى سنة.
سنة الطريقة إلى هذه السنة.
صدق.
كيف؟
طب مثلا بيكون مثلا موضوع نظام المرور ومفرض قبل مثلا 50 سنه ما كانش نظام مرور اي يسمى سنة حسنة او طرق او عمارات
هذا داخل في مراعاة مصالح الأمة. هذه امور عادية تنظيمها يوفر على الناس متاعب ومشاكل هذه بلا شك في حسنة. لكن هذه كما لاحظت أنت في الأمور العادية ليس في التعبدية لكن الحديث أعم من ذلك ومن أدلة على ذلك قوله عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أي شيء من دعا إلى هدى. لذلك كان من أوصاف الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة حينما قال إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قلت بشرهم بالجنة لماذا؟ لأن طوبى كما جاء في أحاديث صحيحة شجرة في الجنة يمشي الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يرفعها. إذن هذا من معاني من تفسير قوله تعالى فطوبى لهم وحسن مآب. طوبى يعني الجنة التي فيها هذه الشجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الغرباء الذين لهم طوبى بصفتين اثنتين، صفة عامة وصفة خاصة. الصفة العامة تشمل كل المسلمين حتى العامة إذا صدق فيهم الوصف المذكور، وهو لما قال عليه السلام فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. فالناس صالحون قد يكونوا علماء، قد يكونوا طلاب علم، قد يكونوا من عامة المسلمين، هذول صالحون، ولذلك قلنا معنى عام. وبيهمني أنا المعنى الثاني الخاص. سئل مرة أخرى من هم الغرباء؟ قال هم الذين يحيون من سنتي ما أفسد الناس من سنتي من بعد. فالإحياء إذن يشمل كل عمل خيري سواء كان عبادة محضة أو أمرا يفيد المسلمين من أمورهم العامة.
في مركز في مؤسسة أو دائرة حكومية
شو حكم الجمع بين صلاتين مثلا ظهر والعصر؟
في مكان ما يلحق حكم صلاة الجماعة فيه، هذا التسجيل إذا ما سجلته مباشرة
ما شاء الله.
الجمع في مكان ما يلحق حكم صلاة الجماعة في ذاك المكان، فإن كانت الجماعة في ذاك المكان واجبة جاز الجمع، وإن كانت الجماعة في ذاك المكان غير واجبة وغير الواجب، إما أن يقال إنه يعني غير جائز، والذين يجمعون هناك يكونوا آثمين، أو ما هم آثمين، جمع جائز لكنه غير واجب. إذن الجمع يكون مع الجماعة الواجبة، هذا كلام في ظني مفهوم، لكن يحتاج إلى زيادة توضيح وبيان بمثال بسيط. الجمع في شركة من الشركات، في غرفة من الغرف اللي هناك. الآن أنا أطبق ذلك الكلام الذي أجملته آنفا، وقد إنه بيء ظاهر لكن يحتاج إلى توضيح. صلاة الجماعة في هذه الشركة إما أن تكون جائزة أو غير جائزة، فإذا كانت غير جائزة الجماعة غير جائزة واضح. نأتي للتقسيم الآخر، أن الصلاة في تلك الشركة جماعة جائزة، فنقول إذا كانت جائزة فهل هي واجبة أم غير واجبة؟ فإذا كانت واجبة جاء الجمع، وإذا كانت غير واجبة بل جائزة فالجمع غير واجب. أيضا النقطة هي تحتاج إلى شرح، فأقول متى تكون الجماعة واجبة في تلك الشركة ومتى لا تكون؟ أقول إذا لم يكن هناك مسجد قريب يسمع الأذان العادي مش بمكبر الصوت، أي هو ليس بعيدا عنهم بعدا لو أذن المؤذن على ظهر المسجد أذانا عاديا لا يسمع أذانه، فإذا كان يسمع أذان مثله فصلاتهم جماعة في الشركة غير جائزة، لأنهم أخلوا بالواجب إجابة نادي الله. وإذا كان ليس حوله مسجد فحينئذ تكون صلاتهم جماعة في الشركة واجبة، وبالتالي يكون جمعهم جائزا. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ اسمع، لأنه بقي شيء أخير وهو إذا كان الجمع في ذلك المكان يتطلب خروج الموظفين إلى الهواء، إلى الشمس، إلى البرد، إلى الثلج، إلى آخره ليجمعونا، وإلا فلا. يعني مثل بعض دوائر الدولة ينتقلوا من غرفة إلى غرفة إلى غرفة، ما بيخرجوا للهواء إطلاقا، ولا يتعرضون لبرد ولا لمطر ولا لأي شيء. ونفترض أن صلاتهم الجماعة من النوع الجائز لأنه ليس عندهم مسجد قريب، هؤلاء لا يجوز لهم الجماعة، لأن الجمع ما هو المقصود فيه، مقصود فيه تحصيل فريضة الجماعة بتوفير مشقة التعرض للمطر أو للثلج أو للبرد أو نحو ذلك. هؤلاء ليسوا كذلك. إذا نظرت إلى هذه المجموعة من الشروط حين أن تعرف متى يمكن الجمع في الشركة أو في الدائرة ومتى لا يمكن. أظن الآن هل كان في بالك من السؤال طاحة طاحة؟ هذا عقبة الصابرين.
ممكن تكمل على
كشف شيخنا
ونفرض خروج ونفرض خروج الموظفين قد يعرضهم إلى غرامات وغرامات من الشركة نفسها أو أشياء تأديبية، والمسجد قريب إذا خرجوا قد يؤذوا.
في سبيل الله إن أنت إلا إسر دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذه حجة يا أستاذ لاحظة. المفروض في كل مسلم أن يطيع الله أكثر من أن يطيع عباد الله. قد يكون في شركة لا يسمح للموظف بصلاة الجمعة، هل تسقط عنه الجمعة؟ ستقول معي لا
طبعا،
يقول معي أيضا صلاة الجمعة كذلك.
السلام عليكم.
الحكم في صلاة الجمعة والجماعة من حيث النصوص الشرعية واحد، الحكم واحد. وإن كان الإخلال بترك صلاة الجمعة أشد، لكن الحكم واحد. ما هو الحكم الواحد؟ أن الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الجمعة، لكن عنها مثله في الحديث. جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن داري شاسعة وفي طريق الأشجار والأحجار وليس لي قائد يقودني، أفتجد لي رخصة في أن أدعى الصلاة مع الجماعة؟ قال له في أول الأمر نعم، ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذا كان الضرير أمره أجب، فإذن البصيرين من باب أولى. هذا حكم صلاة الجماعة التقى مع حكم صلاة الجمعة. في شيء آخر وهو مهم جدا، جاء حديثان، أحدهما من حديث عبد الله بن مسعود والآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، يعطي وعيدا واحدا، أحدهما في من تخلف عن صلاة الجمعة والآخر في من تخلف عن صلاة الجماعة، وعيد واحد. حديث مسعود يقول لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع جماعة فأحرق عليه بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها أي صلاة عشاء، صلاة عشاء بالجمعة. حكم واحد، حرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة، حرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ولو صلاة الوتر. إذن لا طاعة لمخلوق
مع صلاة الوتر.
نعم،
مرماتين في المسجد،
مرماتين قدم الشاب فيها الظلفين من تحت يرموه مع ذلك، يعني كناية عن لو وجد نصلحة مادية حقيرة في المسجد يحضرها، أما أي يحضر صلاة الجماعة، أما يكسر فضيلة 27 درجة ما يحضرها. فهو زاهد في الآخرة، طمعان في الدنيا وفي الحقير منها.
قمت بسؤال، بعض أهل العلم يقولون بالقضاء والكفارة لمن أتاه رمضان الآخر وعليه قضاء صوم، فما رأيكم في هذه المسألة؟
الكفارة أولا لا أصل لها، والقضاء لا أصل له إلا لمعذور.
نعم.
فإن كان معذورا قضى، ولكن ينبغي أن يلاحظ وجوب الإسراع بالقضاء لأن الأجل لا يدري متى يأتيه. أما أنه إذا تأخر في القضاء فعليه مع القضاء كفارة.
تعتقد يا شيخنا أن هناك يعني بعض الأحاديث أو بعض الآثار الضعيفة عن الصحابة مثلا؟
في آثار، لكن هذه الآثار على قسمين، قسم يصرح بمن كان معذورا في إفطاره فهذا يقول بأنه إذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي فعليه القضاء مع الكفارة،
هذا يعني موقوف على من قال
بس أما حديث ماشي
يعني ليس حجة. بارك الله فيكم.
الحمد لله، نحن نستأذن نصلي إن شاء الله.
الله
هناك
هل علي أن أصلي السنة ودون أن أنتظر انتهاء الأذان؟
هل علي يصلي السنة؟
دخلت تحية المسجد يوم الجمعة مثلا، كان مؤذن وأذن
إيه؟
ودخلت، هل أنتظر حتى ينتهي الأذان؟
لا ما تنتظر. لا
لو سمحتم حول موضوع وجوب صوت الجماعة لمن يسمع الأذان مجردا، هل هناك ترابط بين الأذان هذا بين الأذان بين سماع الأذان وبين أن هل يدرك الجماعة يدرك الجماعة أم لا؟
كيف يعني يدرك الجماعة؟
يعني لو لم يسمع الأذان ولوجود الفاصل الآن في بعض المساجد خلال ربع ساعة ممكن يصل إلى المسجد هذا خلال ربع ساعة بين الأذان والإقامة.
التوقيت الزمني ليس له قيمة.
نعم.
يعني مثلا مسجد في آخر الخط هذا.
نعم.
يأخذ من الوقت أقل بكثير مما لو في طرق ملتوية.
نعم.
فهذا لا ينظر إليه، المهم أنه لما بيسمع الأذان وبتهيأ للصلاة المفروض أن يبادر إلى إجابة المؤذن في أي مكان كان. أما إذا كان في مكان يعرف أنه إذا لم يتهيأ من قبل عليه أن يتهيأ من قبل سماع الأذان لأنه عارف أنه الوقت الآن سيدركه، يعني يعمل المستطاع لكي لا تفوته. الله أكبر الله أكبر، لكي لا تفوته صلاة الجماعة يعمل المستطاع.
نعم. هذا إذا كان يسمع
طبعاً، إذا كان يسمع.
أما إذا كان لا يسمع لكن مع وجود الفاصل بالتقدير الزمني وهو لا يسمع، ولكن إذا بدأ المشي إلى المسجد فيصل وينهض الجماعة، فهل هنا يبقى في حكم سماع الأذان؟
إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك وهو فوجئ بهذا الشيء وما عنده من قبل ما يذكره بضرورة الاستعداد حتى إذا ذهب لا تفوته صلاة الجماعة، فإذا كان يعني فوجئ مفاجأة ثم غلب على ظنه بأنه صلاة الجماعة لا يدركها فلا إثم عليه. ولكن أنا بدي أسأل الآن، أنت عم تحكي عن صورة قد تقع مرة ولا تتكرر في كل مرة؟
أنا تتكرر
بده يكون هو بقى عارف، صار عنده علم انه بتفوته ولا ما بتفوته. ها؟
نعم بعرف.
طيب، فإذا صار عنده علم ومتذكر أن الوقت قريب فيجب عليه أن يستعد حتى يدرك الصلاة. أما إذا فوجئ فهذا لا إثم عليه إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك. هذه القضية مادية، المؤمن قلبه دليله، فهو حريص أن يؤدي صلاة مع الجماعة فيعمل كل المستطاع ليدركها. فإذا مرة واحدة راح وما تأخر، لكن وإذا الجماعة صلي، حينئذ يتخذ كل وسيلة حتى ما تفوت صلاة الجماعة. وأنا بقول كل وسيلة بمعنى بعض الوسائل تتعلق به، وبعض الوسائل قد تتعلق بالإمام مثلا، فينصح بأنه يأخر شوية عن الوقت عشان هو يدرك الصلاة، فإن استجاب بها، وإلا هو بقى يعني هو يعمل المستطاع.
جزاك الله خير.
وبعد الأذان الثاني الفجر بعشرون دقيقة، فدائما بعشرين دقيقة أم يتغير الوقت؟
هذا لو كنت عندكم كنت بقدر أعطيك الجواب، لأن هذا يعود إلى النظر إلى الشمس حينما تغرب، هل تغرب في أفق خط أفقي مستوي ولا خط أفقي منحني؟ ابن بلدك تسأل والدك.
يا الله،
فرقا بين الحزب
صحابة. من أي الجماعات الموجودة حاليا على الساحة تكون هي هذه الطائفة؟
هم الذين يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. من هم؟
ممكن السلفية، ممكن تكون
طبعا ما في غيرهم.
نعم،
لأنهم هم الذين ينتمون أولا إلى السلف الصالح، هم الذين يدعون ويطبقون، أما الآخرون فمنهم ومنهم ومناهجهم ليست كما يدعون.
هناك شيخ جماعة أنصار السنة المحمدية، هل هذه الجماعة تسير على منهج السلف؟
هكذا يعني دعوتهم، أما عملهم تطبيقهم فما شهدنا إلا بما علمنا، ونحن ما لا نعرف. نحن كنا نعرف قديما أن أنصار السنة يحلقون رحاهم مثلا بعضهم على
القدم.
ما أدري إذا كان الوضع تغير أو لا.
طيب شيخ، بالنسبة للحركة كحركة وهابية كما يسمونها، حركة وهابية
ما في حركة وهابية.
نعم،
إنما كانت حركة توحيدية.
توحيدية،
نعم، ولكن الخصوم ادعوها حركة وهابية.
نعم، وحديث رسول الله يا أسماء إذا بلغت المرأة الوحيد لا يحق أن يظهر منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث؟
صحيح هذا الحديث؟ أي نعم، رغم أنوف المتعصبين.
رغم
أنوف المتعصبين
سمعتش
الذين ليسوا من أهل الحديث والمعرفة بالصحيح والضعيف، مع ذلك فهم يضعفون بغير علم.
إذن هكذا النقاب كما يدعون أنه بدعة؟
إيش؟
يكون بدعة؟
إيش هو؟
النقاب
سمعك الله لا يكون بدعة، لكن لا يكون
صح هذا الحديث،
لا يكون واجبا هداك الله.
نعم،
الحديث يفيد جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، ولا يفيد وجوب الكشف أو وجوب التغطية.
هناك من يتحججون بأن دخلت عليه بثياب النقاب، ولا يجوز ذلك يا شيخ. عليكم إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم إن شاء الله. شفت عليه على رسول الله بثياب النقاب صلى الله عليه وسلم.
مين هو؟
حديث أسماء. سيدة أسماء.
طيب،
وهناك من يتحججون أنه لا يجوز، أن كيف دخلت عليه بثياب النقاب؟ فما قول؟ نعم شيخ،
خلطت عليه الأمر. ماذا يقولون؟
يقولون أنها دخلت عليه بثياب النقاب في آخر الحديث.
نعم، هذا في الحديث الذي يضاعفونه.
نعم.
طيب، فماذا وراء ذلك؟
يعني هذا غير صحيح يا شيخ؟
هو الحديث صحيح بمجموع طرقه.
نعم.
أما الحديث الذي
التضعيف جاء من هذا الوجه.
ما الله يهديك،
تفضل
تبين أنك عجل. الحديث الذي فيه دخول أسماء بثياب رقاب هو الحديث الذي يضعفونه.
نعم.
ونحن معهم في تضعيف إسناده.
نعم.
أما المتن الذي هو إذا بلغت المرأة المحيض هذا صحيح بمجموع طرقه.
نعم.
وليست المناسبة التي هم يدندنون حولها. لعلك فهمت علي؟
نعم شيخ. طيب سؤال آخر يا شيخ الله يسامحك.
نعم.
أخير إن شاء الله، هل يجوز للعاقد، هل يحل له أن يأتي زوجته بغير أن يشهر الدخول بها؟
عقد عليها.
نعم.
طيب عقد عليها بشهود ولا بدون شهود؟
بشهود.
خلاص انتهى الأمر. نعم.
لا بس الموضوع.
شكرا. فهمت علي؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لا تكون بدعة.
ما شاء الله أنت تعرف كمان يا عبد الرحمن.
فمز المسجد هنا له 4 درجات، فالبدعة هذا؟
لا، الرابعة المقعد. هي المقعد، أما الدرجة اللي يقف عليها هي الثالثة. لأنك فهمتني؟
نعم.
إيه. ثاني مرة لا تولدي بعرفه أنا. أيوة لازم أبوك يعلمك. وقلت له، قيل له لماذا؟ أجاب إنه الأم تعيش في مضايقات من الكفار.
يعني نوازل هو يعتبر. طيب شيخ، النوازل يكون عند العشاء ولا يعني عند الفرض ولا عند ال
بالفرض
والوتر كذلك؟
شيخ، هل يجوز أن الواحد يدعي، الإمام يدعي في صلاة الفجر؟
النازلة فقط مش الأئمة كما يفعلون.
يعني بعض الأحيان؟
هنا بعض الأحيان للنازلة. اسأل أباك إيش معنى النازلة؟
اشرح لك بعدين النازلة.
أنت هلا مكن حالك. الله أكبر على لي وحدة.
الله أكبر. أيها فإحنا بفضل الله الآن لم نوحد هذا الهدم ولم يعني نتخذه.
نعم.
فما رأيكم نمشي نمضي على هذا؟
والله كان يمضي سؤال قبل المضي. ما بعد المضي فما يحسن التراجع.
نعم. الآن طبعا ما صار شيء بالنسبة للأوقاف.
يعطون مسابقة إجباري فأسئلة دينية بمناسبة شهر رمضان، فعليها مصاري أيام ويعني جواز، فهل يجوز؟ هي إجباري.
لا أفهم أبرك شيء، كيف يعني بالغصب؟
يعني بالغصب غير الواحد يأخذها يشتريها
بالغصب؟
نعم.
ما يوجد البيع بالغصب.
في مدرسة الآن حقيقة من أفضل مدارس، مدارس الأرقى. إيه؟ يعني حقيقة نسلم لها رغم عنها مع... فكان أول مدارس الحكومة والمدارس الأخرى مع الأسف يعني بعد عن الله وكذا. الآن مثلا يأتي يقول والله الأستاذ كان يقرأ لنا القرآن واليوم بكى مثلا.
الصندوق
جوائز مثل خزانة ثمنها 130 دينار، وفي رحلة عمرة
يعني حوالي ثلث ساعة ولا 25 دقيقة. بزوغ الفجر
25 دقيقة.
طب احنا كونا شيخنا منطقتنا منخفضة أكثر، ما نستطيع نستأنس بمواقيتكم؟
لا.
ايه.
انتوا شوفوا الجبل قدامكم.
لا. ارسلهم مع
شباب. يعني.
ايه تبعونا. ارسل لك.
واحدة منها.
ليست واجبة.
لأن من هم الأخوة الذين أخبروه أنها ليست واجبة؟ هل هم علماء؟
هو يظن انه عندهم علم، لذلك جاء يسأل.
ما يتكلم العربية؟
لا يعرف العربية، لذلك هو يحتاج هذا الشريط حتى يأخذه هناك ويترجمونه ويسمعوا الكل، فنرجم يعني تفصيل أكثر.
لا يمكن هذا ونحن واقفون، إنما اتصل فيه الليلة مثلا بعد نصف ساعة هاتفيا وافتح التسجيل عندك وسجل.
خير إن شاء الله، بارك الله.
تجديد الإقامة.
ترديد.
ترديد الإقامة.
آه، كترديد الأداء.
تقصد بالترديد الإجابة.
آه.
إجابة.
نعم.
هذا ليس ترديدا سمح الله. إجابة. المؤذن نفسه أو المقيم يردد أذانه أو إقامته، وأنت ما تسأل إلا عن الإجابة.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب. بعد أن ذكرنا الفرق بين الترديد وبين الإجابة، فما هو سؤالك الآن حتى تحصل على الإجابة؟
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا مثل ما يقول المؤذن. في الحديث.
إيه؟
طيب في الإقامة تأخذ نفس الحكم؟
نعم. الآن وضع سؤالك، يأخذ نفس الحكم، كما تجيب المؤذن تجيب المقيم.
سمعت شيخ، لو سم مس الحجر الأسود بيده أو بعصا يجوز له تقبيل يده أو العصا التي مست؟
ما يقبل يده.
سؤال بالنسبة للنهي عن الأكل أو الشرب قائما وجواز الأكل والشرب مشيا، شيخ يعني كيف هذا؟ يعني الإنسان إذا مشى يستطيع، إذا وقف لا يستطيع، يعني
ليس هذا احتيالا على الحكم الشرعي، وإنما هو تيسيرا لمن كان على عجل من أمره، فمن كان عنده من الوقت يساعده على الجلوس فيجلس ليشرب جالسا ولا يرتكب مخالفة الرسول عليه السلام حين نهى عن الشرب قائما. أما من كان على عجل فهذا الذي هو يمشي ويأكل ويشرب إن استطاع. عليكم السلام.
أحد يأكل ويشرب وهو قاعد على جنبه، يعني مكوع يمينه أو يساره، جائز؟
جائز. لما نهى التجار أن يبيعوا بضاعتهم إلا بعد أن ينقلوها، ما أعرف أنهم اشتروها وصارت ملكهم، فنهاهم أن يبيعوها إلا بعد أن ينقلوها.
أما إذا كان التأمين بكون بيدك أنك تضع ضد الغير فهذا هو الأصل، أو حتى ما في لا هذا ولا هذا، لكن إذا أكرهوك على انك تأمن التأمين الشامل ولا سمح الله صار معك حادث سيارة،
تقول تأمين شامل.
نعم
شامل. اي تأمين.
فاذا كان اكرهوك على هذا التأمين ولا سمح الله صار معك حادث، زي ما دفعت لشركة التأمين من اول ما دفعت حتى صار معك الحادث تأخذه فقط. اي نعم. لكن هنا شيخنا في نقطة نشلف الشيخ من هون مش احسن، معلش، لانه على اساس ما نروحش بعيد نقرب على الطريق من هون يا شيخنا.
من هون؟
اي نعم.
وين طريقنا؟
طريقنا شيخنا احنا اقبالنا، بس بدل ما نروح البلد والضغط الان نمر من طريق اخرى. فقلت له انه طبعا تاخذ ما دفعته فقط، اما الباقي يعني ترفقه او تنفقه في المرافق العامه. هكذا الجواب شيخنا؟ ولا في زياده شيء؟
اذا كان ما بيقدر ياخذ او يعني
أرجع
من هون؟
نعم.
ما راح ترغم على أنه يأخذ كل ما يعطى له؟
نعم طبعا، لو ما دفعته أحسن يبكون بالنسبة لها.
نيل؟
نعم على اليمين. لو أن شيخ طلب مثلا إيش وأخذ الأصل كله، لكن مثلا كان دافع له 2000 دينار وأخذ 5000 دينار،
ما يجوز بقية
يأخذهم بالمرافق العامة. لا
يصرفها
لأنه أولى هذيك الساعة المرافق العامة من شركة التأمين شيخنا. الله يجزيك الخير
وبارك فيك. على اليمين. على إسناد الحديث، وإذا إسناد الحديث هالك يعني لا يصلح للاستشهاد به، فرجعنا عن تحسين الشطر الأول من الحديث تبع الترمذي وبقي على أصله شو هو؟ ضعف. الضعف هذه القصة.
شيخ لو واحد فعلها في اي شيء يعني ما يجوز؟
طبعا ما بيجوز يفعل الا بشيء يكون ثابت. نعم.
شرح حديث من باع بيعتين في بيعه فله ان تصرفهما او الربا، شو شرح الحديث هذا؟ او يعني كيف هذه البيعتان؟
هو مشروع في روايه لا الإمام أحمد في المسند من رواية شماك بن حرب عن ابن مسعود بلفظ نا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. سأل سائل شماك بن حرب راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا واضح.
أبو محمود الشارقي.
مين أبو محمود؟
الطبراني. الشخور أبو محمود السوري.
السوري.
ميدين أبو محمود.
يعني نقل لي غير هذه الصورة يعني من الشهر
هذه. ما شو
اسمه محمد شخور شخور هو.
مبارك أنا عنا. مدعو يعني في الطيفي
نقل لي صورة يعني الحديث غير فإذا شرف يعني بيعة مع
محلي نقل لك صورة ولا نقل لك رواية أجيب عن السؤال الله يهديك بدل ما تقول ما بعرف بدك تعملي محاضرة وبعدين نقعد نكر عليها ما بيصلوا هذا. وشو الفائدة إذا ذكر لك رأي تاني وعلى ما ذكر لك النص المروي في سند مسند الإمام أحمد ومن نفس الراوي هل روى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الصورة اللي ذكر لك إياها تؤخذ حرمتها مش من هذا الحديث لكن لا تصلح لتفسير الحديث. على كل حال أكل طعامك وبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون مشان هلا نغير طعامنا. ها يلا شو بتقولوا أنتم؟ ما أدري والله.
أغلق عليه
صار يتأتي صار يأخذ يعطي كما يقع مع الناس لأنه هو بشر بنص القرآن الكريم. بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ من هنا جاء شرعية وسنية الفتح على الإمام ممن هو خلف الإمام. إذن كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى. شو هذا؟ ما شاء الله كل إنسان ينسى. ولذلك قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا ليست الوسيلة أن خشية أن يخطئ الإمام يضع المصحف مفتحا أوراقه أمام الإمام، لا، لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة هي وسيلة غير شرعية بل هي وسيلة بدعية لا يعرفها سلفنا الصالح. هذا هو السبب الأول. السبب الآخر أن هذه الوسيلة تعارض أسلوبا وتوجيها نبويا كريما. وإذا وسيلة تعارضت مع توجيه نبوي أو أسلوب نبوي فهي بلا شك تكون من باب قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطئ أحيانا وأنه حظ أبيا أن يكون قد فتح عليه لما ارتج عليه فمعنى ذلك أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السبب الثاني أن اتخاذنا هذه الوسيلة يصادم توجيها نبويا كريما، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. معنى تعاهدوا هذا القرآن أي اعتنوا بحفظه وتابعوا مدارسته، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك انفلت وخرج من صدوركم كما تنفلت الإبل من عقلها من مرابطها. ومعلوم عند أهل الإبل أن الإبل في عند الشراسة في طباعتها، ولذلك يضرب المثل بها، فيقول العرب قديما: فلان أحقد من جمل، فهو من حقده وضيق صدره يقطع قيده ويشرد شراد البعير ويضرب به المثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر حفظة القرآن بأن يظلوا يتعاهدون القرآن مدارسة وحفظا ومذاكرة، وإلا إن لم يفعلوا تفلت القرآن من صدورهم كما تتفلت الإبل من عقلها. ونحن نشاهد اليوم ظاهرة في كثير من المساجد، حتى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي بالنسبة لبعض الأئمة وليس بالنسبة لكلهم، أنهم يضعون مصحفا على منصة طاولة عالية، أو أحدهم، وهذا شاهدته بنفسي في الطائف، يأخذ مصحفا مش من قياس صغير، أكبر شوي، يضعه تحت أبطه، الله أكبر، يركع لا يستطيع أن يجانح، وفي أثناء القراءة قرأ، انتهى من القراءة بده يركع، حتى تعد باطه، بيركع وبيسجد كما يقول بعض الفقهاء كالمرأة، مضموم هيك لبعضه، لأنه إن جافها سقط المصحف الكريم. قام إلى ركعة الثانية، فتح المصحف وقرأ منه. هذا رأيته ورأه غيري، وسئلت أكثر من مرة: فما حكم أن يأخذ أحد المقتدين المصحف بيده لنفس الخشية التي جاء السؤال السابق، حتى يفتح على الإمام فيما إذا أخطأ في قراءته؟ نقول نفس الجواب: أولا أمر محدث لم يكن في عهد السلف الصالح، ثانيا إنه يحمل هذا الذي يعتمد على المصحف سواء كان إماما أو مأموما على أن لا يعتني بمدارسة القرآن وتعاهده ومتابعة مذاكرته.
هناك بعض المشايخ يأتون برواية
سبقتني، فاصبر. هذا هو الحكم. أما ما أردت أن أقوله، وسبقني أخنا بعرض السؤال وهو آت بطبيعة الحال، لأنه كما يقال يطرح نفسه. هناك رواية تقول بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها عبد، فكان يأمها وكان يقرأ من المصحف. هذه رواية لا يسعنا إلا أن نقول الحق من حيث ثبوتها، فهي ثابتة صحيحة الإسناد، لا مجال لعالم أن ينكرها، ولكن هذا من حيث الرواية، فما حكمها من حيث الدراية من الناحية الفقهية؟ أولا نحن نقول أن هذه الحادثة لا عموم لها، لأنها وقعت في البيت، وقعت في الدار. نحن نتكلم عن أئمة المساجد المكلفين
بأن يؤموا الناس وأن يؤموهم بعلم وليس بجهل. ثانيا هذا عبد ولم يكن حرا، وأحكام العبيد تختلف كل اختلاف عن أحكام الأحرار، ولذلك فلا يجوز للحر أن ينزل نفسه منزلة العبد وأن يعطي لنفسه حكم العبد. العبد عبد للعبد الذي هو عبد لله تبارك وتعالى، ولذلك فله أحكام في الشرع. مثلا لعلكم تعلمون مثل عامي، العبد وما ملكت يداه لسيده، هذه عبارة عامية لكنها حكم شرعي. العبد لا يملك مالا، كل ما يجنيه من مال فهو لسيده، فهل ننزل نحن أنفسنا في هذا الحكم خاص لأنه وجد هوى في أنفسنا؟ الجواب لا. لاحظوا إذن قضيتين، قضية الأولى هذه وقعت بين الجدران أربعة، مش على ملأ من الناس ومن أئمة مساجد يأخذون رواتب ليؤدوا حق هذه الوظائف، لا ليس الأمر كذلك. هذا عبد. أما السيدة عائشة فكان يقرأ من المصحف. أنا لو تصورنا صورة الآن تتكرر هذه الظاهرة، ونسأل الله أن يعيدها إلينا، لأنه مع الأسف أصبح المسلمون عبيدا كما تسمعون عن مآسف التي تقع في ليس فقط في البوسنة والهرسك وإنما في بلاد أخرى أيضا بلاد إسلامية، فهناك الأسرى من المسلمين والسبايا من المسلمات حيث تهتك منهن الأعراض وإلى آخره. أما حينما يقوم الجهاد الحق في سبيل الله عز وجل ويستعد المسلمون له معنويا أولا ثم ماديا ثانيا، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يعيد التاريخ نفسه، فيصبح الأمر محققا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فيومئذ سيوجد أحرار مسلمون وعبيد قد يكونون مسلمين وقد يظلون على ضلالهم القديم. هذا هو الجواب هذه المسألة، ولعل بهذا القدر كفاية، ونقوم نصلي إن شاء الله. يا الله وإياكم إن شاء الله. ما في مسلم يقول
عندهم ثلاث مسائل،
ما يقول مسلم هذا
هو مسلم وإمام، ولكن في أسئلة عند أعطيك إياها نجاوب هذه الأسئلة نرسلها إلى أهل الصين، وهم يقولون نحن سلفيين، فقلت يعني هل سبقكم أحد؟
يا أخي ما أحد يقول هذا كلام، لا تصدق.
قال مثلا ورد في القرآن لا إله إلا وحدها، يريد أن يقول الشهادتين، تقول أشهد أن محمد رسول الله صحيح يقول، أما تقول لا إله إلا محمد رسول الله فهذا غير صحيح شرك. فهم ليس عرب، عجم صينيين لا يعرف العربية، فقل انهم ياتي عالم منكم.
لأول مرة اسمع الضلالة هذه،
فنريد يعني رد كتابي منكم اليهم نرسله اليهم.
والله يا اخي كتابة صعب لانه ما عندي الفراغ هذا، لكن اي شخص منكم يتصل هاتفيا كل ليلة هذا في رمضان ساعة من 9 إلى 10 قبل رمضان وبعد رمضان كل ليلة ساعتين، اي سؤال ممكن ان يسجل السؤال عند السائل ويسجل في الوقت نفسه الجواب، هذا ممكن. أما أتفرغ للكتابة
نحن نكتب،
لكن ما عندي مانع. يلا
حكم زكاة عروض التجارة شيخنا
كيف؟
زكاة عروض التجارة
هذه تحتاج لمحاضرة بارك الله فيك
شيخنا. بالنسبة للحديث في سورة الواقع وسورة
ضعيف، هذا
ضعيف.
نعم.
وياسين
على الحب ضعيف. ياسين قلب القرآن.
طيب. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات تكفي ما همه من أمر الدنيا.
ضعيف. منين حوش كل الحديث الضعيف يا
إله؟
منين حوشها؟
شيخنا وقت ذكر عروض التجارة بس اتصال حاول
في يا أخي ما ليش
العقل
في زكاة وما في زكاة.
نعم.
ولذلك المسألة تحتاج
التوظيف.
نعم.
فعم يقول أبو ليلى في عنده أشرطة أظن.
كان غشت فيها
هاي؟ شريط واحد.
شريط كامل بخصوص هذا الموضوع.
الحمد لله.
إن شاء الله. تكمل إن شاء الله شيخ بعد العشاء.
الله أعلم. لا. لا نصلي بعض الركعات عندكم ونمشي إن شاء الله.
بالمساهمة في الأسبوع.
القول الأول للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقا وإن كانت الصلاة سرية أو جهرية. والقول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله على خلاف ذلك تماما، المقتدي يقرأ وراء الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. والمذهب الثالث وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد إمام السنة يقولان بالتفصيل التالي، ألا وهو القراءة وراء الإمام في السرية دون القراءة وراء الإمام في الجهرية. فوظيفة المقتدي وراء الإمام حينما يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية كصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الفجر، فالمقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فلا يجوز له أن يشغل نفسه بالقراءة لنفسه عن الإصغاء بقراءة الإمام، لأن من تمام الاقتداء بالإمام في هذه الحالة، أعني في حالة جهر الإمام بالقراءة وفي حالة استماع المقتدي لهذه القراءة، فمن تمام الاقتداء بالإمام السكوت والإنصات. وذلك من تمام قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموم هذه الآية في هذه الحالة بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، معنى الإنصات يستلزم أنك تسمع شيئا. إذا كنت أنا صامتا فلا يجوز لي أن أقول أنصتوا، سيقول القائل لماذا ننصت، قد نذكر الله قد نصلي على رسول الله. لكن إذا سمعتم القراءة فهنا يأتي الأمر الإلهي، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمران اثنان. الأمر الأول الاستماع وهو الانتباه لما يتلى عليكم من القرآن. الأمر الثاني الصمت السكوت. فلا ينبغي على هذا المذهب الثالث وهو مذهب مالك وأحمد، لا ينبغي للمقتدي أن يقرأ شيئا. والسر في ذلك في نهاية المطاف يتضمنه قوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام في الجهرية حينما تسمعون قراءته فهي قراءة عنكم. إذا عرفتم هذه الأقوال الثلاثة وعرفتم وجهة نظر الأئمة الاثنين مالك وأحمد رحمهم الله جميعا، يكون هذا المذهب هو المذهب الوسط، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تسمع قراءة الإمام وذلك في الصلاة الجهرية، أو في حالة أخرى قد يكون صوت الإمام خافتا وقد يكون سمع المقتدي خفيفا، بيكون في النهاية هو لا يسمع قراءة الإمام ولو أنه يجهر في هذه القراءة في هذه الحالة يقرأ. أما وأنت تسمع قراءة الإمام
فسماعك يغنيك عن قراءتك أنت، سماعك للإمام يغنيك عن قراءتك أنت. لماذا؟ لأنك في إنصاتك لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم، هما حديثان وقصتان، إحداهما تتعلق بأبي بن كعب والأخرى تتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال له عليه السلام اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا رسول الله الذي أنزل عليه القرآن يقول لأحد الصحابة اقرأ عليه القرآن. قال اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فإذا سماعك أيها المقتدي لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في خصوص هذه المسألة. ثلاثة مذاهب أوسطها أعدلها وأطوبها، وهو تقرأ في السرية تنصت وتستمع في الجهرية، وبهذا القدر كفاية. وسمعت آنفا وقبل أن يلقى السؤال السابق، سمعت صوت متثائب في الصلاة، سمعت صوت متثائب في الصلاة يقول آه هذا أدب، بل سوء أدب يخل به المسلم خارج الصلاة ويتضاعف السوء داخل الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. ما معنى الكظم؟ والكاظمين الغيب. إيش معناه؟ هو الذي يملك نفسه ويشد عليها بأعصابه ولا يجعل لفمه ينفتح هكذا بالتثاؤب ويقول آه، فليكظم ما استطاع. فإن لم يستطع الكظم فليضع يده على فمه ولا يقول آه آه، فإن الشيطان يضحك منه، وفي رواية يدخل في فيه أي في فمه. هذا مطلقا، فما بالكم إذا كان المسلم قائما بين يدي ربه يناجيه. لو أنه وقف بين إنسان وعبد لله مثله، أمام رجل كبير ملك وزير أمير إلى آخره، لاستحى أن يفتح فمه أمامه فضلا عن أن يرفع صوته بتثاؤبه. فما بال المسلم يخل بهذا الأدب وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى. لذلك أردت أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، وبخاصة أن مثل هذا الحديث أقول آسفا قلما تسمعونه، إنما تسمعون من أكثر المعلمين والواعظين والخطباء والمرشدين، إنما تسمعون أمورا متكررة، بينما هناك أشياء مخالفة للشريعة ومتكررة دائما وأبدا، ومع ذلك فلا مذكر بها ولا ناهي عنها. من ذلك هذا الحديث الذي سمعتموه آنفا، إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. ما ينبغي أن يفتح فمه كالجورب هكذا، لا، وإنما يقضم ما استطاع. فإن لم يستطع فيضع يده على فمه. هذه عادة منتشرة والناس عنها غافلون. وهناك شيء آخر ذكرت آنفا ونحن جالسون هناك في الغرفة، والآن ونحن في المسجد الذي نرجو أن يمتلئ إن شاء الله بالمصلين.
الرجاء من
فأريد أن أذكر الآن بخطأ يقع من جماهير المصلين، وهذا الخطأ فيه أولا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا فيه خسارة كبيرة وكبيرة جدا، وهي أن لا يحظى المسلم بمغفرة الله عز وجل، الذي ما نعبد الله بصلاتنا وقيامنا وصيامنا إلا لنحظى بمغفرة ربنا تبارك وتعالى. فأنتم تعلمون مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله تعلمونه وتسمعونه، ولكن اسمعوا الآن ما نادرا ما تسمعونه، بل ربما أكثركم لم يطرق سمعه هذا الحديث الذي سألقيه على مسامعكم. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث من أصح الأحاديث لأنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. بماذا؟ بأمر سهل جدا جدا وصعب جدا 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 على من اعتاد المخالفة. الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب والآن صلاة العشاء، أنا لا أكاد أنتهي من قولي من قراءتي ولا الضالين إلا وأنتم تسبقونني بآمين. ترى أنا الإمام أم أنتم؟